أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال المصنف رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة بفتح النون وضمها صادقة بأن لا يعاد إلى الذنب ولا يراد العود إليه عسى ربكم ترجية تقع أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات بساتين تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله بإدخال النار النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم أمامهم ويكون بأيمانهم يقولون مستأنف ربنا أتمم لنا نورنا إلى الجنة والمنافقين يطفأ نورهم واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان والحجة واغلظ عليهم بالانتهار والمقت ومأواهم جهنم وبئس المصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، لازلنا في هذه الآيات العظيمات في هذه السورة التي احتوت عددًا من الأحكام والحكم، ومن هذه الأحكام والحكم ما أمر الله عز وجل بالتوبة بعد أن ذكر عددا من الأحكام التي مرت معنا والتي يوقع فيها والمخالفة في أمر الله عز وجل وحدوده فيها معصية الله سبحانه وتعالى وحظ النفس وهواها وكذلك وسوسة وإغواء الشيطان. فلذلك أمر الله عز وجل بعد هذه الأحكام بالتحذير من المعصية والأمر بالطاعة والمبادرة إلى التوبة الصادقة الناصحة، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقرئ نصوحا بقراءتين سبعيتين مشهورتين، فقرئ بالفتح وقرئ بالضم نصوحا ونصوحا. قرأ شعبة من السبعة نصوحا، أي مبالغ في الحرص على الصدق فيها، ونصوحا بالفتح بقية السبعة أي بمعنى ناصحة صافية، فمن النصيحة والصفاء. وكلا القراءتين قراءة سبعية ثابتة وتفيد زيادة المعنى باختلاف المبنى، كما تقدم معنا وتقرر وتكرر في اختلاف أوجه القراءات وما تضيفه من معاني فوق ألفاظها مع تلك التي تضاف بالأوجه الأخرى. والمقصود أن الله عز وجل يأمر أهل الإيمان، وكما مر معنا بكلام ابن مسعود وغيره غير مرة، أننا إذا سمعنا يا أيها الذين آمنوا فلنعلم أن ما بعده من لوازم الإيمان، فلنصغي إلى ذلك ولنمتثل، لأن عدم العمل به ينقص إيماننا وربما يذهبه بحسب المأمور به. فأمر الله عز وجل بالتوبة التي بها يصلح الإنسان ما خدش من إيمانه بسبب ذنوبه ومعاصيه، فالتوبة ترد المؤمن إلى حياض الإيمان الصافي النقي، والتوبة تجب ما قبلها كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن تكون بشروطها المعروفة المعهودة. وقد مرت معنا شروط التوبة، من يعيدها؟ ها، شروط التوبة، تفضل. ها، الإقلاع عن الدم، قبل هذا الذي هو يتعلق بالله عز وجل، ثلاثة، تفضل عبد الكريم. إخلاص في كل الأعمال، لكن شروط التوبة، الإقلاع والعزم على عدم العود، الندم، الإقلاع والندم والعزم عدم الروت، ثلاثة مرتبات مدرجات، كل واحدة يؤكد التي قبلها. الإقلاع عن الدم لا يصلح، لا تصلح توبة لمن لم يقلع عن الدم الذي يتوب منه، لأن هذا منافي للتوبة. الثاني بعد الإقلاع الندم، أن يورث هذه التوبة الصادقة صاحبها ندما يورث ويظهر فيه انكسارا وإقبالا على الله، حتى يكون أثر هذا الانكسار على صاحبه كأنه مريض من غير علة، من شدة ماذا؟ ندمه، تذهب الفرحة والبهجة لأنه استشعر أنه فعل شيئا عظيما. الثالث ماذا؟ العزم على عدم العودة. من تاب في رمضان وعزم على أن يعود إلى الذنب في شوال، هل هذا صادق في توبته؟ ليس بصادق في توبته. فلذلك لابد أن يصدق وأن يعزم على عدم الرجوع، كاللبن إذا خرج من الضرع لا يمكن أن يرجع إليه، فكذلك يعزم عزيمة صادقة كاملة أنه لا يمكن أن يرجع إلى الذنب. وإذا ابتلي فرجع فإنه يبادر بتوبة جديدة، يجدد التوبة، كلما زلت قدمه بمعصية أو ذنب، نفس الذنب أو غيره، لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله، فيجدد التوبة بشروطها الثلاثة المذكورة، ولكن بشرط أن لا تكون هناك نية خفية تدل على عزمه للرجوع، لأنه إذا وجدت هذه النية الخفية دل ذلك على أنه غير صادق في توبته. والشرط الرابع هو أن يكون لهذا الذنب حق من الحقوق يرد هذا الحق، معنويا كان أو حسيا، إن كان مال حسي أو شيء يرده إلى صاحبه، أو كان معنويا كغيبة أو نميمة يتحلل إذا كان التحلل لا يورث المفسد الأكبر، فينظر بحسب الأصلح. وقد ذكر العلماء تفاصيل لهذا المعنى. فالشاهد توبة صادقة ناصحة صافية نقية، هذا الذي يحبه الله والذي تصح به التوبة. وقوله سبحانه عسى ربكم، يعني ترجية كما ذكر رحمه الله، إذا صدق الإنسان عسى الله عز وجل أن يكفر عنه، وهذا من آثار التوبة الصادقة، ما مضى من السيئات، ويدخله جنته سبحانه وتعالى بفضله. وقوله عسى كما قال بعض أهل العلم يشير إلى أن التوبة وحدها لا تكفي، فلا بد من أمور أخرى تعين لتوصل إلى مرضات الله ورحمته وفضله. فمن ذلك أن التوبة يتبعها عمل صالح، لأن العمل الصالح برهان أن التوبة كانت صحيحة. ولهذا يقول العلماء من علامات التوبة الصحيحة أن يكون عمل العامل بعدها أحسن من عمله قبلها. ولهذا يكون هذا تحقيق للمعنى الشرعي الذي لأجله شرع الله عز وجل التوبة. وهذا من حكم الله عز وجل في وجود الذنب والخطيئة، لأن الذنب والخطيئة لا يحبه الله ومع ذلك أذن بوقوعه. لماذا؟ لأن له حكم، والله عز وجل لا يقع في ملكه ولا يأذن بعظيم إرادته إلا بما فيه حكمة للناس. فأثر الذنب إذا تاب منه الإنسان توبة صادقة صحيحة كاملة كان أعظم من حاله قبل الذنب. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره رب ذنب يكون له نفعه على صاحبه أعظم من طاعته. كيف؟ بانكساره. أولا قد يكون إنسان عنده غرور وكبر وتعالي، فإذا ابتلاه الله عز وجل بالذنب انكسر، وحصل عنده من التواضع ولين الجانب والرفق بالآخرين وبنفسه وبأحكام الله وشرعه ما يجعله أحسن حالا وتعبدا مما كان عليه قبل. والأمر الآخر ربما يكون عنده من الغفلة والفتور والضعف في التعبد بسبب ما كان من ذاك الغفلة والتغافل، ثم إذا أذنب وتاب وندم اجتهد في الطاعة والعبادة ما جعله أحسن حالا مما كان عليه ماذا؟ قبل الذنب. وهذا قليل من كثير من مما يكون به الحكمة في التوبة من هذا الذنب. إذن لا تكفي التوبة وحدها حتى تبرهن بأعمال صالحة وصدق وإخلاص وغير ذلك حتى يصل إلى هذا الجزاء. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات، قال بساتين، والأصل أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. فالجنات البساتين المليئة المكتظة بالخيرات حتى يغطي بعضها بعضا، فإن أصل الجيم والنون تدل على معنى الكثافة والتغطية، ولذلك يقال لما يستر به الرأس أنه إيش؟ ها؟ ماذا يسمى؟ الحرب. ماذا يسمى؟ ها؟ مجن. ونحن ماذا نسمي المقبرة؟ مجنة. نسمي المقبرة مجنة لأنها تستر من فيها. وهكذا كذلك الجنة، الحدائق أو الحديقة التي كثرت خيراتها وأشجارها وظلالها حتى غطى بعضها بعضا، وهذا معنى من معاني وصف الجنة. تجري من تحتها الأنهار من عظيم إكمال الإنعام أن جعل الله عز وجل الأنهار تجري من تحت هذه الجنات، فليست جنة واحدة بل جنات، وليس نهر واحد بل أنهار. وهذا من عظيم إنعام الله ثم ما في الآخرة ليس فيه مما في الدنيا إلا الأسماء، كما صح معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذ فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى، قال بإدخال النار، معناه لا يخزيهم بإدخال النار. والصحيح أن هذا من التفسير ببعض المعنى، لا يخزي الله أي لا يجعل منقصة، ومعنى لعدم الرفعة والكمال والكرامة، بل الله عز وجل يكرم النبي وأهل الإيمان. وفيه إشارة إلى أن مما يعين على التوبة الصادقة الصحيحة أن يسير التائب بسير النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، والصالحين من المؤمنين من الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فإن هذا مما يعين الإنسان. ولذلك فإن الإنسان كلما اقتدى واتسى كان هذه الأفعال والأقوال التي يقتدي واتسي فيها عبارة عن حصون محصنة يتحصن بها ويحفظ مما يريده الشيطان فيكرمه الله عز وجل بذلك. وقوله رحمه الله: نورهم يسعى بين أيديهم، قال أمامهم، والأصل بين اليدين يشمل الأمام وما حوله مما في المقدمة، ويكون قال بأيمانهم يقولون، قال مستأنف: ربنا أتمم لنا نورنا، قال إلى الجنة. والمعنى أن الرب العظيم الكريم يكرم النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه بإحسان من صالح المؤمنين بأن يجعل لهم نورا يضيء لهم ويضيء لغيرهم يسير بهم إلى جنة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو نور العلم والإيمان والعمل الصالح. وهذا يؤكد ما تقدم أن التوبة وحدها لا تكفي، بل لابد من أمور، من هذه الأمور الأعمال الصالحة وحسن الاقتداء والائتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: والمنافقون يطفأ نورهم، كما مر معنا في سورة الحديد، فإن الرب العظيم الحكيم يبقي نور أهل الإيمان ويطفئ نور أهل النفاق، فلما كان نورهم كاذب في الدنيا فإنهم يحرمون النور يوم القيامة كذلك. وأما أهل الإيمان يعطون النور المعنوي في الدنيا والحسي، وفي الآخرة كذلك يسيرون به ويكون مكان جمال وكمال. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أتباعه يأتون يوم القيامة محجلين من آثار الوضوء، وهو نور يكون في مواضع الوضوء يضيء لأتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واغفر لنا ربنا، قال يعني أن من كمال التوبة أنهم يطلبون المغفرة مع الإصلاح والإكمال. إنك على كل شيء قدير، فالمرد كله إلى الله سبحانه وتعالى، فمن افتقر إلى الله أغناه، ومن استعان به كفاه سبحانه وتعالى. والآية الثانية: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. مناسبة ذكر هذه الآية بعد أن ذكر أهل النفاق والكفر، فإنه ناسب أن يأمر بهذا سبحانه وتعالى. وقوله بالسيف هذا من التفسير ببعض المعنى، وإلا في الآية عامة المقصود مجاهدة الكفار بالسيف والسنان في مكانه وبشروطه، وبالحجة والبرهان في مكانه وبضوابطه وشروطه. والمنافقين كذلك، وهذا يؤكد أن الذي قبله يكون بحسب مصلحته وضوابطه وشروطه. وأهل النفاق قال باللسان والحجة، هذا هو الأصل، أن المنافقين لا يقاتلون بالسيف والسنان إلا في حالة واحدة، أن يستخدم أهل النفاق السيف والسنان، فعند ذلك يرد شرهم وفتنتهم بذلك، سواء منافقون خرجوا على أهل الإسلام أو التحقوا بمن خرج على أهل الإسلام من الكافرين أو المنافقين أو المرتدين، فعند ذلك يكون كذلك، وإلا فالأصل لا يقتل هؤلاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. واغلب عليهم، قال بالانتهار والمقت، يعني في حال حاجة ذلك بحسب مصلحته وشروطه وضوابطه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك تألف أهل النفاق وحرص على أن يوصل إليهم من الإحسان ما قد يعينهم إلى التوبة لو وفقهم الله، ومع ذلك الكثير منهم حرم التوفيق، كما فعل مع عبد الله بن أبي فإنه أكرمه غاية الإكرام، أبقاه في سيادته وحاول ألا يهمشه ولا يغفل مكانته، بل ولما مات ألبسه ثوبه عليه الصلاة والسلام. كل هذا وما كان بمعناه من المعنى الآخر الذي يرجى به إصلاح نفس الشخص أو من كان مثله عسى أن يؤثر فيه. ولهذا أخرج الله عز وجل من هذا الميت الحي، فابنه كان مؤمنا صالحا والأب كان منافقا خاسرا بنص القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر له فنهاه الله عز وجل عن ذلك كما في الآيات في سورة التوبة. ومأواهم جهنم وبئس المصير، هذا حال الكافرين والمنافقين، والمنافقون أشد عذابا وكذلك عقوبة من الكافرين، ولهذا جاء هذا الإخبار منه سبحانه وتعالى في هذا الموضع. وبئس المصير قرئ بقراءتين سبعيتين مشهورتين، القراءة الأولى وبئس، والقراءة الثانية بالياء وبيس، وهي قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر، وقرأ حمزة بالياء مع الوقف وبيس المصير وقف ثم أكمل. طيب نكتفي بهذا إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.